الأخ يقول الوقوف بعرفة ذكر فضلتك يصح الحج إذا وقف الحج ولو لحظات، فما مقدار هذا الوقوف وجزاكم الله خيرا؟ الوقوف بعرفة عند جمهور العلماء أنه ما يبدأ إلا بعد زوال الشمس، بعد ما يصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا، إذا زالت الشمس بدأ الوقوف المشروع عند جمهور العلماء، ووجب عليه أن يمد الوقوف إلى الليل. إلى الليل. الإمام أحمد يرى أن الوقوف بعرفات يبدأ من طلوع شمس يوم عرفة، ويجب عليه أن يمد الوقوف إلى الليل. فمن وقف بعرفات نهارا يتفق العلماء على أن يجب أن يمد وقوفه إلى الليل. إذا أدرك الوقوف بعرفات في النهار وجب عليه أن يمد وقوفه إلى الليل. لو انصرف من عرفات قبل أن تغرب الشمس وما رجع إلى عرفات فإن حجه صحيح، لكن عليه دم لتركه واجب، لأن الواجب أن يبقى إلى أن تغرب الشمس. أما لو أتى عرفات ليلا بعد ما غربت الشمس فهذا يكفي لو وقف لحظات، لأن الوقوف يمتد إلى طلوع الفجر. فإذا أدرك عرفات على قول الإمام أحمد من طلوع الشمس إلى طلوع الفجر من يوم العيد أي لحظة من اللحظات، إن كان في الليل صح حجه وليس عليه شيء، إن كان في النهار وانصرف قبل الغروب صح حجه لكن عليه دم. عند الجمهور لا يبدأ الوقوف المشروع إلا بعد الزوال، فيجب أن يمد الوقوف إلى النهار، وإلا إن انصرف قبل الغروب عليه دم. لو أتى ليلا عند الجميع مجرد يقف لحظات ويكفيه. هذا ما يتعلق بالوقوف بعرفات. يقول هل يجوز لبس الإحرام من المدينة ثم الذهاب به إلى الميقات أبار علي؟ ما في بأس، يعني شخص يسكن في الفنادق القريبة من الحرم إذا اغتسل وتنظف وتطيب ولبس ملابس الإحرام، لأن المقصود عقد النية، فإذا لبس ملابس الإحرام من هذا المكان ثم عقد النية من الميقات فليس فيه بأس. هل يجوز النزول من المزدلفة إلى الحرم لعمل طواف الإفاضة قبل الرمي والحلق؟ نعم نعم، ذكرنا بدرس الأمس أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل يوم العيد أربعة أمور: بدأ فرمى جمرة العقبة، ثم نحر هديه، ثم حلق شعر راسه، ثم أفاض إلى البيت. وذكرنا بالأمس أن من قدم شيء من هذه الأربع، من قدم واحدا منها على غيره فإنه يصح. فلو من المزدلفة توجه إلى البيت وطاف طواف الإفاضة ما فيه بأس، إذا كان وقف الوقوف الواجب بالمزدلفة. هل يجوز للمحرم بعد الذهاب إلى مكة أن يغتسل بالماء والصابون ثم يلبس الإحرام مرة أخرى؟ ما في بأس، إذا احتاج إلى أن يغير ملابس الإحرام أو أن يغتسل، لا سيما أن هناك من أهل العلم من استحب أن يغتسل المرء إذا دخل مكة، فما في بأس أن يغتسل بالماء والصابون، لكن يتجنب الصابون المعطر يعني ويغتسل بغيره من الصابون. يقول مدى جواز لبس نعل مخيط للمحرم أثناء الحج؟ كل لباس للقدمين لا يغطي الكعبين فيجوز لبسه، سواء على هيئة جزمة ولا حذاء ولا، المهم أن لا يغطي الكعبين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عما يلبس المحرم قال: ولا يلبس الخفين، وليحرم بنعلين، فإن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. فكل ما كان لباس للقدمين أسفل من الكعبين فإنه يلبس وليس فيه باس. الأخ يقول فيه مخيط، المخيط الذي يذكره الفقهاء هذا يشكل على كثير من الناس، مقصودهم بالمخيط المفصل يعني الثياب. إذا لبست هذا القميص مثل ما أنا ألبسه الآن هذا يكون مخيطا، فلذلك ذكروا في ضابط المخيط أنه ما عمل على قدر البدن أو قدر جزء منه بحيث يحيط به، إذا لبس على هيئته المعتادة هذا اللباس مثل ما ذكرت لكم، إذا لبسه المحرم مثل ما أنا ألبسه الآن يكون مخيطا، لكن لو نزعه ولفه على جسمه ما يدخل في معنى المخيط. هذه الغترة إذا لبسها المحرم مثل ما أنا ألبسها الآن يكون يقال هذا مخيط، لكن لو نزعها وضعها على كتفه خرجت من معنى المخيط. فهذا مقصود الفقهاء المخيط، يعني الثياب المفصلة، ثوب، سروال، فنيلة، إذا لبسها على هيئتها المعتادة. يقول جواز لبس حزام مخيط، ما في بأس أن يلبس هذا الحزام أو الكمر أو النظارة أو الساعة أو نحوها. يقول رمي الجمار للموكل كل جمرة مع الوكيل مثل ما ذكرنا في الدرس، يرمي عن نفسه ثم عن وكيله أو عن موكله في المكان نفسه. يقول إذا كانت المرأة خائفة من إتيان الدورة في يوم عرفة أو العيد، هل يجوز لنا أن نرمي الجمرات في الليل قبل الضحى؟ وهل تذهب وحدها أم تذهب مع المحرم مع المحرم؟ كيف رمي الجمار يكون بعد عرفات؟ رمي الجمار يكون بعد عرفات، والأخ هنا يقول خائفة من إتيان الدورة في يوم عرفة أو العيد، لعلي يقصد أو العيد. إذا جاز الانصراف من عرفة من مزدلفة جاز الرمي، والانصراف من مزدلفة ما يجوز إلا بعد منتصف الليل، يعني بعد في الثلث الليل الأخير. إذا انصرف من مزدلفة فيجوز له أن يرمي الجمار حتى لو لم تطلع الشمس. فلو رمت مثل هذه المرأة في هذا الوقت يصح الرمي. يقول عمرة المتمتع إلى الحج، قضيت العمرة وتحللت، هل يبيح كل شيء من محظورات الإحرام؟ نعم، المتمتع إذا طاف وسعى وقصر شعر رأسه أو حلقه تحلل تحللا كاملا، فكل ما كان محظور عليه بسبب الإحرام يكون مباحا له. يقول حجيت ولم أطف طواف الوداع كسلا وتهاونا فماذا علي؟ يجب عليك أن تتوب إلى الله عز وجل وتذبح ذبيحة لتركك هذا الواجب. يقول أنا حاج متمتع، فهل يجوز لي أن أنوي العمرة عن والدتي المتوفاة من علم أني أتيت بعمرة منذ عامين؟ وهل يجوز للإتيان عن أكثر من عمرة بمعنى أن أعتمر وأحج ثم آتي بعمرة؟ يعني السنة والمشروع أن يأتي الحاج في سفرته بعمرة إن شاء قبل الحج ثم يحج، أو يحج وحده. أما تكرار العمر من مكة أو الإتيان بالعمرة بعد الحج لمن حج فهذا خلاف السنة. يقول عندي العمرة والحج، أقول نويت عمرة وحج أو نويت عمرة؟ بالنسبة للمتمتع يقول لبيك عمرة، ولو قال متمتعا بها إلى الحج ما في بأس. وبالنسبة للقارن يقول لبيك حجا وعمرة أو عمرة وحجة. يقول لبس الكمامة للمحرم أثناء الحج وهي تغطي الوجه، يعني إذا كان لا يحتاج إليها لا يفعل، لأن الرجل الذي وقصته راحلته قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تخمر رأسه ولا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، فدل على أن الوجه يدخل في المحظور. لكن بعض أهل العلم يضاعف لفظة وجهه لا تخمر رأسه، ويضاعف كلمة وجهه في الحديث، فيرى جواز ذلك إذا احتيج إليه. فإن كان بحاجة وفعل ما في بأس، إلا لم يفعل فهذا هو الأفضل. يقول هل يجوز لي بعد انصراف من الحج أن أهدي عمرة لأمي كما فعل رسولنا الكريم للسيدة عائشة من التنعيم؟ هكذا يقول، يعني مثل ما ذكرت العلماء يرون أنه تكرار العمر من مكة خلاف السنة، وأن الذي يرغب في عمرة يأتي بها قبل الحج. وأما بالنسبة لفعل عائشة رضي الله عنها فإنها كانت متمتعة، يعني أحرمت بالعمرة قبل الحج كما فعلت بقية أمهات المؤمنين، لكنها رضي الله عنها حاضت قبل أن تطوف بالبيت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. فقرنت الحج بالعمرة أو العمرة بالحج أصبحت قارنة. فلما فرغوا من الحج أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت أيرجع صواحبي، يتقصد بقية أمهات المؤمنين، بحج وعمرة وأنا أرجع بالحج وحده؟ تعرفون عائشة رضي الله عنها وغيرة عائشة رضي الله عنها. فطيب النبي صلى الله عليه وسلم خاطرها وآمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها إلى الحل إلى التنعيم، فأحرمت بعمره حتى عبد الرحمن أخوها ما أحرم، والنبي صلى الله عليه وسلم جلس ينتظرهم، والصحابة كلهم يمكن عددهم يصل 100,000 ما فيهم واحد أتى بعمره. فلو كان هذا من الأمور المرغب فيها لفعلوا، هم أهل المسارعة إلى فعل الخيرات. ولذلك نجد الشيخ بن باز رحمه الله تعالى يقول من كان حاله مثل حال عائشة فليفعل، من كان حاله يعني من النساء مثل عائشة فليفعل. قوله تعالى يقول الأخ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، ما معنى الجدال؟ الجدال هو المخاصمة والمنازعة والكلام الذي فيه مراء ومجاوزة للاعتدال، هذا المقصود. يقول دفع مبلغ في المدينة أو في مكة، ما أدري لعله يقصد الهدي، إن كان الهدي ما في بأس إذا دفعته للمصرف سواء في المدينة أو في مكة. يقول هل يجب الحج من، يقول هل يجوز العمرة عن والدي بعدما قمت بأداء العمرة عن نفسي؟ مثل ما ذكرنا سابق يعني تكرار العمر من مكة خلاف الأفضل. يقول ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أهدى للكعبة 100 من الإبل، فهل يجوز الهدي للحاج أو غيره على سبيل الصدقة؟ نعم، يعني بعث الهدايا لمكة هذا جائز ومشروع، حتى لو كان الإنسان مفردا له أن يهدي، لكن ليس عليه هدي واجب، وغير المحرم لو أراد أن يهدي له ذلك. نعم، من كان مفردا يصح له أن يصوم قبل يوم عرفة؟ إذا كان ما يشق عليه في الحج، يقصد صوم 9 أيام من ذي الحجة، ما في بأس. يقول هل في حج الإفراد أفضلية على التمتع والقران كما يزعم بعض الناس للمشقة التي فيه؟ يعني بالنسبة للأفضل نجد كلاما جميلا لشيخ الإسلام رحمة الله عليه يذكر فيه أن كل نسك من الأنساك الثلاثة يكون أفضل باعتبار، فمن جمع بين النسكين في سفرة واحدة فالأفضل له أن يكون متمتعا، كما فعل الصحابة المفردين والقارنين الذين لم يسوقوا الهدي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بفسخ حجهم إلى عمرة يتمتع بها إلى الحج. ومن ساق الهدي فالأفضل أن يكون قارنا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومتى يكون الإفراد أفضل؟ إذا كان مثل ما كان يأمر به أبو بكر وعمر رضي الله عنهما الناس بأن يفردوا العمرة بسفرة مستقلة ثم يعودوا إلى بلدانهم ويأتوا بسفرة مستقلة أخرى للحج، فهذا الإفراد أفضل. إذن كل نسك من الأنساك الثلاثة يكون أفضل من غيره باعتبار، لكن إذا كان مثل ما يفعله غالب الناس وأنهم يأتون بالحج والعمرة في سفرة واحدة ويتعسر عليهم سوق الهدي فليحرموا متمتعين كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة المفردين والقارنين بذلك. يقول هل يجوز الإنسان أن يذهب إلى عرفات يوم التروية دون الذهاب إلى منى؟ نعم يجوز، لأن المبيت بمنى ليلة التاسع ليس من واجبات الحج وإنما هو من مستحبات الحج. يقول من حج وعليه هدي ولم يجد هدي ولم يصم 10 أيام ماذا يفعل؟ العشرة ما تسقط عنه، يصومها فيما بعد، لكن يكون ترك هذا الفعل المرقب فيه. يقول هل المبيت في منى يوم التروية ليلة عرفة واجب مثل ما ذكرنا ليس واجبا. يقول هل يجوز حمل حقيبة صغيرة يحمل فيها الهاتف والأوراق؟ ما في بأس، ما في بأس، هذه الحقائب التي تكون معلقة ما فيها بأس. يقول هل يجوز لبس أحذية فيها خياطة؟ نحن ذكرنا أن كل ما أسفل الكعبين أنه يجوز لبسه بالنسبة للقدمين. يقول واجبات الطواف حول الكعبة، يعني يجب أن تطوف 7 أشواط كاملة، ويجب أن تكون الكعبة عن يسارك، وأن تكون جميع الكعبة حتى الحجر، حجر إسماعيل تجعله عن يسارك، لو طفت من وسط حجر إسماعيل ما يصح الطواف. فتأتي أولا يجب أن تكون متطهرا، وثانيا تطوف 7 أشواط من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود شوط، وثالثا تجعل الكعبة عن يسارك. هذه واجبات الحج، إذا أكملتها فإن الحج يصح، وتصلي 2 ركعات بعد ذلك خلف المقام أو في أي مكان، فإن من أهل العلم من أوجب 2 ركعات ومنهم من استحبهما، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.